السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. بدأ اليوم ما يدعى بالتصويت الخاص في إطار انتخابات مجالس المحافظات. رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي قال في مؤتمر صحفي في بغداد إن الإقبال كان كبيرا، مشيرا إلى أن بعض المحطات أنهت عملها قبل 12 ظهرا بعد نفاد أوراق الاقتراع.
الإقبال اليوم كان ممتاز جدا، إقبال كبير، لذلك بعض المحطات أنهت عملها بوقت مبكر ونفذت بعض الأوراق الاقتراع عند حدود الساعة 12، إذ أنهت بعض التشكيلات التصويت الخاص بها. طريقة الاقتراع والإجراءات التي تمت، هناك التزام كبير من الموظفين المفوضية بالإجراءات التي وضعتها المفوضية، وهناك التزام كبير من المشمولين بالتصويت الخاص باتباع الإجراءات والتزام القواعد التي وضعتها المفوضية.
يذكر أن التصويت الخاص شمل قوات الجيش والشرطة والراقدين في المستشفيات والعاملين فيها وكذلك المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي قوله إن العراق عين أول سفير له في سوريا منذ 30 عاما. السفير الجديد علاء الجوادي سيصل إلى دمشق يوم غد الخميس، بينما من المتوقع أن يصل سفير سوريا الذي تمت تسميته العام الماضي إلى بغداد في وقت قريب. دعا وزير المالية بيان جبر المصارف الدولية إلى فتح فروع لها في العراق والاستثمار في مجال الإعمار، وجاءت الدعوة خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العراقي الدولي الذي ينعقد اليوم وغدا في بغداد. وزير المالية شجع المدراء التنفيذيين على توقيع اتفاقات مع المصارف العراقية لتقديم القروض للمستثمرين العراقيين والأجانب، وأضاف أن العراق لن يتمكن من توفير احتياجاته من الطاقة الكهربائية والوحدات السكنية والمشتقات النفطية دون وجود استثمار للمصارف الدولية. يذكر أن المؤتمر يضم ممثلين عن مصارف أمريكية وبريطانية وتركية وإيرانية ولبنانية وأردنية وبحرينية. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عقد جورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط، عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم، ومن المتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى الضفة الغربية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، غير أنه لن يعقد لقاء مع ممثلي حركة حماس في القاهرة. أكد ميتشل في وقت سابق اليوم على ضرورة تعزيز وتمديد الهدنة الهشة في قطاع غزة.
من المهم جدا تمديد وقف إطلاق النار وتعزيزه ودعم جهود مصر المتواصلة في هذا المجال.
هذا وكان جندي إسرائيلي قد لقي حتفه في انفجار عبوة ناسفة قرب غزة يوم الثلاثاء، فأرسلت إسرائيل دبابات وقوات توغلت في أراضي القطاع لفترة قصيرة، كما وجهت طائرات إسرائيلية صباح اليوم ضربات إلى أنفاق تقع على الحدود بين غزة ومصر، تقول إسرائيل إنها تستخدم في تهريب الأسلحة. قال رئيس إيران محمود أحمدينجاد إن على الولايات المتحدة أن تعكس تغييرا جذريا في سياستها لا في تكتيكاتها، وأضاف أن على واشنطن الاعتذار عما دعاه بجرائم ارتكبتها ضد الشعب الإيراني. يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد عبر عن استعداده للحوار مع إيران، غير أن الإدارة الأمريكية حذرت هذا الأسبوع طهران من احتمال تزايد الضغوط عليها لو أنها رفضت الانصياع لمطالب مجلس الأمن الدولي ووقف برنامجها النووي. ذكرت أنباء صحفية أن روسيا علقت خططا لنشر صواريخ في كالينينغراد قرب الحدود مع بولونيا، ونقلت هذه الأنباء عن مسؤول عسكري بارز لم تسمه أن السبب هو أن الإدارة الأمريكية لا تتعجل تنفيذ خططها لنصب الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية. وزارة الدفاع رفضت التعليق على هذه الأنباء، بينما اعتبر ممثل الولايات المتحدة في حلف شمالي الأطلسي الناتو كورت فوكر اعتبر هذه الخطوة إيجابية. وزير خارجية جمهورية التشيك كارل شوارزنبرغر عبر عن ترحيبه بهذه الخطوة وقال في براغ اليوم:
من المؤكد أنني أرحب بهذا التغيير في موقف روسيا. آمل أن روسيا أدركت أنها تلحق الضرر بنفسها من خلال تنفيذ هذه الخطة. نحن مسرورون لتوصل فلاديمير بوتين إلى هذه النتيجة.
وأخيرا قال الجيش الباكستاني اليوم أن قواته قتلت 12 مشتبها به من جماعة طالبان في عملية كبرى نفذتها في قرية قرب مدينة دارا آدم خيل بازار على الحدود مع أفغانستان. وقالت القوات الباكستانية أن المسلحين كانوا ينوون تنفيذ هجوم. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بآراء المواطنين بشأن أداء عمل مجلس محافظة بغداد، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، ونقدم أيضا تغطيات من بعض المحافظات تتعلق بالانتخابات. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، اتهامات عديدة توجه إلى مجلس محافظة بغداد الحالي، منها ضعف الأداء وغياب المنهجية في العمل وقلة المشاريع المقدمة للمواطن البغدادي طيلة السنوات الماضية. هذه الاتهامات رد عليها رئيس المجلس معين الكاظمي بقوله إنهم تمكنوا من تنفيذ مشاريع خدمية مهمة جدا فيما يخص شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، كما دافع الكاظمي عن مستوى الأداء بتأكيده أن الكثير من المواطنين لا يعرفون أهمية المشاريع الخدمية غير المنظورة التي نفذت خلال هذه الفترة. أيما جاسم والتفاصيل.
الكثير من المواطنين يجدون أن عمل مجالس المحافظات عموما ومجلس محافظة بغداد على وجه الخصوص لم يكن بمستوى الطموح، لكن رئيس مجلس محافظة بغداد الحالي معين الكاظمي رد على الاتهامات الموجهة لمجلسه بالقول أن أغلب المواطنين لا يعرفون حجم الصعوبات والتحديات ومخاطر العمل، مشيرا أن هناك مشاريع خدمية مهمة قدمت خلال السنوات الأربع الماضية لكنها غير واضحة للعيان.
نشعر بأننا أدينا ما علينا ولكن ليس بمستوى طموحنا، نحن نتمنى أكثر من ذلك، ولكن ما يمكن أن نبذله في الظروف الصعبة التي مررنا بها باعتبارها تجربة أولى وبدأنا من الصفر، إضافة للأوضاع الأمنية، إضافة لحالة التمسك السابق الموجود بالمركزية من قبل الحكومة المركزية وروتينية القوانين الموجودة في الوزارات كلها منعت من الانطلاق، ولكن مع ذلك استطاع مجلس محافظة في خضم هذا الزخم الموجود في بغداد والتحديات الكبيرة الكبير أن يشق طريقه بكل جدارة. وما نراه اليوم من تحسن أمني وخدمي وحياتي واجتماعي له فضل كبير مجلس محافظة بغداد في الوصول إلى هذه المرحلة.
البعض من المرشحين يشير إلى أن هنالك خيبة عند الكثير من المواطنين من عمل مجالس المحافظات وخاصة مجلس محافظة بغداد.
بالعكس، أنا يعني يمكن أن أقول بكل ثقة أنه اذهبوا واسألوا الجماهير المتعرفين على المطلعين على أداء مجلس محافظة بغداد، سترى أن هناك إقرار بأن الجهة الوحيدة التي عملت ميدانيا في بغداد وتابعت القضايا التفصيلية للمواطنين هو مجلس المحافظة في بغداد، بالرغم من وجود حالة من التهميش، حالة أخرى من التغطية الإعلامية للحكومة الاتحادية. مع ذلك لدينا إنجازات كبيرة نفتخر بها وأسست إلى أساس صحيح للمستقبل.
البعض يتهم مجلس محافظة بغداد بأنه عمل فقط من أجل الانتخابات القادمة فقط في السنة الأخيرة.
لا، طبعا الإنجازات هي مستمرة على مر الأيام. نحن ميزانيتنا وصلت في نهاية عام 2006، فمن الطبيعي أن ننهض بالعمل في نهاية 2006 2007 2008. بعض المشاريع تحتاج إلى سنة إلى سنة ونص، فإنجازها يطول، بعضها أنجز وأكمل في عام 2007. مشاريع مهمة للجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد وهكذا الجامعات الأخرى، وبعضها أنجز بعام 2008. والآن لدينا مشاريعنا الاستراتيجية المهمة لم تنجز لحد الآن وستكون من حصة مجلس المحافظة القادم.
كانت لديكم بعض الإشكالات على الصلاحيات الممنوحة لكم وبعض الإشكاليات أيضا مع أمانة بغداد، هل انتهت هذه الإشكالات؟
الإشكالات لابد أن تحال من خلال قانون العاصمة، باعتبار أن في الدستور موجود نص أن للعاصمة قانون خاص بها، ولكن بشكل عام استطعنا أن نتعايش وأن نغلب المصلحة العامة، وعلى هذا الأساس كان تفاعل الأمانة وأدائها وعملها.
يعني أداء الأعضاء كلهم كان جيد برأيك أم كان هناك تباين بين عمل الأعضاء؟
من المؤكد أن هناك اختلاف بالأداء في الاندفاع في التفرغ للعمل بين أعضاء المجلس الخمسين والذين هم من كيانات سياسية متنافسة.
كانت لديكم مشاريع مهمة وعملاقة بدأتم بها والمواطن يريد أن يعرف مصيرها.
طبعا بالنسبة هناك قطاعات مهمة الحيوية اللي تم حياة المواطن البغدادي مثل قطاع الماء والمجاري والطرق وهكذا البيئة، هذه قطاعات حيوية. لقطاع الماء مشاريعنا التي ستستمر إلى عام 2009-2010-2011 تصل بالإنتاج إلى 5 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب من خلال مشروع ماء الرصافة العملاق ومشروع التوسيع الثاني لشرق دجلة وهكذا مشروع الوثبة، خزانات الأرضية التي وصلت إلى 70%. كلها هذه مشاريع استراتيجية. لو شئنا لو أردنا أن نصرف ميزانية أهالي بغداد فقط بالقضايا الكمالية والظاهرية وقصيرة الأمد لكنا قد زينا بغداد جعلناها مثل العروس، ولكن واقعها سفلي البنية التحتية. نحن الذي رصدنا مبالغ وصرفنا والمواطن لا يراها تحت الأرض، خطوط المجاري التي تصل إلى الرستمية.
كان هذا اللقاء مع السيد معين الكاظمي رئيس مجلس محافظة بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أكثر من 40 حماما عاما تضمها مدينة الموصل، إلا أن 3 أو 4 منها فقط تقدم خدماتها اليوم وبأجور مرتفعة مع مخلفات ملوثة للبيئة وتضر بالصحة لاستخدامها وقودا تجاريا غير صالح، ما يحتم إجراءات رسمية داعمة لها لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الاجتماعية التراثية. أصحاب الحمامات ناشدوا المعنيين في نينوى لإعادة الحصة الشهرية من الوقود من أجل أن لا يضطروا إلى إغلاق أبواب الحمامات بوجه روادها، خاصة في فصل الشتاء البارد.
تشتهر مدينة الموصل بموروثاتها التاريخية والتراثية وتقاليد سكانها التي ميزتها عن غيرها من المدن، ومن ذلك انتشار الحمامات العامة في أحيائها ومناطقها، والتي اعتاد أهل المدينة من الرجال والنساء على ارتيادها في الشتاء، يشجعهم على ذلك البرد القارص وجمالية الطقوس التي تجمع أبناء المحلة. إلا أن ذلك كله اختلف اليوم، حيث تراجع عدد زبائن ورواد هذه الحمامات.
نحن لو مضطرين وايام شتي ما نجي على الحمام، لان صارت الحمام غاليه، والاكثر الحمامات قامت تعزل، ما حد يجيها، و24 ساعه فارغه تلقيها، ومن عنده العالم يعني ال 4000 دينار كثير عاليه والله، والناس عطاله كل تبطاله وقاعدين.
ارتفاع اسعار الاستحمام في الحمامات الشعبيه والذي جاء لغلاء اثمان الوقود في الاسواق التجاريه، أغلق الكثير من حمامات الموصل بعدما هجرها روادها نتيجة ذلك. أصحاب الحمامات ومنهم صاحب حمام نور الحدباء يحيى ذنون ناشدوا إعادة حصصهم الشهرية المقطوعة من الوقود للحفاظ على ما تبقى منها.
أحد أهل الحمامات أغلبية أصحاب الحمامات يضطرون يغلون السعر لأن كان عندنا حصة غاز مدعومة من قبل الدولة قطعوها عنهم. أغلبية السوق السوداء عشتهم السعر يعني سعر البرميل عام الأول وصل إلى 150 إلى 160 الأسود وهم بينوا ضرر علينا وعلى الصحة وعلى المكائن الموجودة فمنطرين نرفع السعر ما يصرف.
زين إيش خسر الحمام هالساعة؟
3.5.
يعني ما تخشى أنت غالي بالنسبة للمواطن العادي؟
والله غالي غالي بس المشتقات النفطية كلها تجي بسوق السوداء أي غرض تشتغينه بسوق السوداء فمضطرين نحن زين على المواطن. وأغلبية الحمامات الساعة أقل 90% من الحمامات المصرية معزلة نحن هم يجوز نعزل لا ظل تأكد نعزل.
ومع تأكيدهم على الدور الرقابي في متابعة جانب النظافة والصحة في الحمامات العامة فقد وعد المسؤولون في الموصل بتوفير حصص وقود لها لضمان ديمومتها باعتبارها رمزا تراثيا ملتصقا بالمدينة. رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة نينوى مجيد النعيمي:
هذه المسألة ما هي يعني مشكلة اجتماعية كبيرة لأن الحمامات لا تتجاوز 20 بالرغم من أنه محافظة نينوى هي محافظة تراثية في موضوع الحمامات. المسألة الآن كيف نديم العمل الرقابي الصحي على موجود الحمامات وكيف نجهز هذه الحمامات بنوع من الوقود الذي لا يخلق تلوث في البيئة. الموضوع برمته الآن موضوع بيئة وصحة وكيفية التعامل مع هذه الظواهر.
هم يقولون بأن كانت لهم حصة شهرية من الوقود وانقطاع هذه الحصة عنهم أضر بهم مما يضطر بعضهم إلى غلق الحمام.
بإمكانهم يتقدمون إلى قسم الصحة والبيئة وراح نفاتح بدورة رئاسة مجلس ونفاتح الجهات حول تزويدهم بكمية الوقود شرط التزامهم بالناحية الصحية من ناحية المناشف التي تقدم بعد السبح وضرورة التعقيمة والعمل بكل الضوابط الصحية المعمول بها ضمن تعميمات وزارة الصحة.
يعني هل هناك مشاريع من هذا القبيل القريبة؟
نحن مع التراث في ماضيه لأنه أصالة المدينة وصرف الوقود نعم بإمكان مراجعتنا خلال الأيام المقبلة وراح نعمل على مفاتحة الجهات النفطية تزويدهم بكمية كافية من الوقود للأشغال واللي نرجو من أصحاب الحمامات أن يتعاونوا في موضوع النظافة العامة لأن ظاهرة مطلوبة للمجتمع.
أكثر من 40 حماما عاما تضمها مدينة الموصل إلا أن 3 أو 4 منها من تقدم خدماتها اليوم وبأجور مرتفعة مع مخلفات ملوثة للبيئة وتضر بالصحة لاستخدامها وقودا تجاريا غير صالح ما يحتم إجراءات رسمية داعمة لها لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الاجتماعية التراثية. إذاعة العراق الحر الموصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
اكتشفتني باسم الحب انا لعب وكل العشرة والاخلاص وكل التضحيات كذبة واخيرا اكتشفتني باسم الحب لعبة أنا لعبة وكل العشرة والإخلاص وكل التضحيات كذبة أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب خسارة يا مشاعرنا قصايدنا وقاطرنا حرقناها برود أعصاب وسكرنا على آخر باب خسارة 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 أنا نادم على نفسي على يومي وعلى على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذبها وأخيرا اكتشفت اني باسم الحب انا لعبة انا لعبة وكل العشرة والإخلاص وكل التضحيات كذبة
هذه إذاعة العراق الحرة مستمعين الأعزاء يوم السبت المقبل هو موعد انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إذاعة العراق الحر وعبر شبكة مراسليها في بغداد والمحافظات الأخرى ستتواصل معكم في تغطية حية لسير العملية الانتخابية فابقوا معنا هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية
نقرأ في صحيفة كردستاني اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين وزارة الإعمار في حكومة إقليم كردستان أعلنت بأنها عملت في 579 مشروعا أنجز 331 مشروع منها ولسعة الأعمال المشاريع الأخرى بقي 248 مشروعا في طور الإنجاز وقد كانت كلفة هذه المشاريع 107 مليارات و529 مليون دولار أي ما يعادل 91 مليون و126 ألف و784 دولار حكومة إقليم كردستان قررت تخصيص مليون دولار لإعمار السعدية وجلولاء وتقديم الخدمات لمواطنيها أما صحيفة هاورات الأسبوعية الأهلية فقد نشرت عناوين منها حكومة الإقليم تطالب على لسان رئيس ديوان رئاسة الوزارة بأن يبدأ الإصلاح في كردستان من الأحزاب وزير الموارد المائية في حكومة الإقليم أعلن بأن رئاسة الإقليم مانعت في إنجاز سد بيخمة الإروائي إسماعيل محمود رئيس اللجنة التحقيقية في أمر فرار الضابط الطيار أعلن بأن لجنته أنجزت مهمتها وستقدم التقارير النهائية إلى البرلمان. الكومانو كركوك وجهوا رسالة إلى الرئيس فارباني طالبوا بمقعد الوزير وكذلك بمنصب سفير بطلب من حزبي الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. طلب الديوان الوقف السني من حكومة إقليم كردستان فتح مدارس دينية تكون مرتبطة بالديوان، غير أن وزارة الأوقاف في حكومة الإقليم رفضت هذا الطلب. وننتقل إلى صحيفة الروجنامة اليومية السياسية الأهلية، فقد نشرت نتائج استفتاء أجراه مركز استفتاء كردستان، تبين أن 83% من المشاركين قالوا بأن كردستان بحاجة إلى تغييرات. سوزان شهاب النائبة في برلمان كردستان تقول أن الإسلاميين في برلمان كردستان كانوا معارضين للقوانين التي توجه بنا نحو المجتمع المدني. مدير عام الزراعة في إقليم كردستان يقول في إطار العمل لمواجهة الجفاف تحتاج كردستان إلى 11,000 طن من العلف للمواشي والحيوانات. وصحيفة آسو اليومية الأهلية كتبت تقول أن برلمان كردستان طلب من المفوضية العليا تحديد موعد لانتخابات برلمان كردستان. وصحيفة آراي آزادي الأسبوعية السياسية التي يصدرها حزب كادحي كردستان تقول البرلمان الأوروبي سيعقد مؤتمرا خاصا بالمسألة الكردية تحضره مدام ميتران وشيرين عبادي وليلى زانا، كما يحضره جومسكي ويشار كمال. وأخيرا في صحيفة ميديا الأسبوعية نقرأ أن مشروع دستور الإقليم سيقدم إلى المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية للدراسة بعد أن أنجزته اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا العمل. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي أن رئيس الوزراء الأردني أكد أن الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الأشقاء العراقيين إلى المملكة وإقامتهم فيها. وقال رئيس الوزراء أن اللجنة التي شكلها برئاسة وزير الداخلية وتضم جميع الأجهزة المعنية بدأت باتخاذ إجراءات فورية من شأنها التسهيل على الأشقاء العراقيين، سواء الراغبين في دخول المملكة والإقامة فيها أو المقيمين أصلا في الأردن. جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه وفدا من مجلس الأعمال العراقي وجمعية رجال الأعمال العراقيين، مبينا أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها والإعلان عنها قريبا جاءت بعد تقييم الإجراءات المتبعة سابقا، مؤكدا أنها ستكون أفضل مما كانت عليه. وبين أن هذه الإجراءات ستشمل عملية تسهيل عملية دخول الأفراد والبضائع وغيرها، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات مماثلة بالنسبة لتسهيل استخدام ميناء العقبة في حركة التجارة من وإلى العراق. وتقول الدستور أن وزير الداخلية عيد الفايز سيزور الخميس مركز حدود الكرامة للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول وخروج الأشقاء العراقيين عبر مركز حدود الكرامة، وسيطلع وزير الداخلية على تلك الإجراءات حسب التعليمات التي تم اتخاذها، وسيستمع من مدير المركز إلى شرح مفصل عن عملية استقبال الأشقاء العراقيين أثناء قدومهم ومغادرتهم والتسهيلات التي تم وضعها. وتنقل الغد عن مصادر مصرفية أن عائلة كوبا العراقية رفعت حصتها في رأس مال بنك المال الأردني إلى 49% من رأس المال. وقالت المصادر المصرفية بأن عائلة كوبا تملك استثمارات مالية في الأردن تقدر بنحو 500 مليون دولار، منها بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار. وتوقعت المصادر أن تحدث التغييرات في بنك المال الأردني خططا وسياسات جديدة تعظم وضعه المالي وتسعى إلى زيادة فروعه إلى 50 فرعا خلال العامين المقبلين. كذلك أشارت المصادر ذاتها إلى عزمها التوسع في نشاطاتها بالعراق وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ومساهمي البنك. وتنشر العرب اليوم مقالا لمحمد كعوش يقول فيه ان الدعوة الامريكية للانسحاب من العراق تتسارع وقد اصبحت خطوة حتمية، ويجب ان نتوقع ان هناك قوى اقليمية ستحاول سد الفراغ فورا اذا لم يتدارك العراقيون الامر بسرعة بالمصالحة والمشاركة وقبول الاخر. لذلك من الواجب ان تبدأ الان الدول المعنية بامن العراق وسيادته وراحة شعبه بالحوار المكثف، الحوار الودي الصريح والواضح لخلق أجواء هادئة تدعم التفاهم والتصالح بين الأطياف والطوائف العراقية بدل الصراع والاقتتال الذي سيسمح لقوى إقليمية بالتدخل، وبالتالي سنجد الشظايا تتطاير إلى كل الجهات جراء حرب إقليمية تنطلق شرارتها من بغداد، كما يقول محمد كعوش. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وأسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم.
في هذا الأسبوع من برنامج كولاج نستمع إلى أهمية العيش مع الأهل.
أفضل أن نبقى يا أهلي، خصوصاً حالة الغربة.
يعني وحدي شايل هم، شلون أشتري، شلون أروح للسوق.
وفي نفس الحلقة من برنامج كولاج، ما معنى العيش مع الأصدقاء؟ لازم تعيش ويا
كل واحد طبعاً شكل، كل واحد ريحته.
لكن أيضاً هناك بعض الجوانب بالعيش الانفرادي.
أعتقد أوروبا لازم هيك العيش.
فأهلاً وسهلاً بكم ببرنامج كولاج في هذا الأسبوع.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونواصل أعزائنا تقديم تغطية خاصة بموضوع انتخابات مجالس المحافظات، حيث سنقدم في هذه الفترة تقريرين من الناصرية ودهوك بشأنها. وفي ختام هذه الساعة سنقدم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. نتوقف الآن في الناصرية، حيث توجه العديد من عناصر القوات المسلحة إلى صناديق الاقتراع وسط أجواء أمنية هادئة، معبرين عن فرحتهم بهذه التجربة الديمقراطية الوليدة واعتبروها عرسا ديمقراطيا. مهدي الحسناوي مراسل الإذاعة في الناصرية معكم الآن.
في ظل أجواء أمنية تعيشها محافظة ديكار هذا اليوم، توجه الكثير من أفراد القوات المسلحة العراقية للإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع، وقد لوحظ الإقبال المتزايد على المراكز الانتخابية من قبل هؤلاء الأفراد، واعتبروا هذا اليوم عرس ديمقراطي عراقي كما يرى الملازم الأول حسين الحمودة.
اليوم إن شاء الله القوات الأمنية راح تدلي بصوتها، وأنا أشرف أن أكون من ضمنها، وإن شاء الله التوجيهات اللي إجت من القيادة بأنه يتم التصويت بكل حيادية وبدون أي انحياز لأي جهة من الجهات حسب ما يرتئي المنتسب، ويرى أنه يعني صوت للشخص الذي يراه هو الأصلح.
ملازم حسين، كيف تصف حالة الوضع الأمني اليوم في مدينة الناصرية بعد إدلاء أصواتكم؟
الوضع الأمني هادئ جدا وجميل، لا توجد خروقات أمنية، والوضع هادئ والحمد لله والشكر.
الرائد مسلم قاصد محسن يرى بأن هذه التجربة الديمقراطية جديدة على المجتمع العراقي، ونحن قد انتظرناها منذ زمن طويل.
نشهد اليوم عرس آخر من أعراس العراقيين في ظل النظام السياسي للعراق الجديد، وعند ذهابي للإدلاء بصوتي في مدرسة البصرة للبنين شاهدت الإقبال كبير جدا من قبل منتسبي قوى الأمن الداخلي، حيث وقفوا طوابير طويلة للمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم كل حرية في مجالس المحافظات. نحمد الله كثيرا على هذه النعمة التي حرمنا منها طويلا، كذلك نحمده تعالى على نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها محافظتنا العزيزة بعناية الله وجهود المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة.
سيادة الرائد، كيف ترى ربما تسهيل الأمر من قبل المراكز الانتخابية؟ هل توجد مرونة من قبل هكذا مراكز إدلاء أصواتكم خلال هذا اليوم؟
لاحظت أن هناك أكثر من مركز انتخابي لتسهيل عملية الإدلاء، لتسهيل عملية الاقتراع للأخوة من منتسبي قوى الأمن الداخلي، وهذه مرونة وانسيابية بالعمل تشكر عليها المفوضية العليا للانتخابات.
البعض من منتسبي القوى الأمنية أعربوا عن سرورهم بعد إدلاء أصواتهم عبر صناديق الاقتراع.
فرحة اليوم فرحة عظيمة جدا، والحمد لله والشكر ذهبنا إلى مراكز الاقتراع وأدينا بأصواتنا وبكل حرية وبكل براحتنا الشخصية وبدون أي ضغوطات خارجية. الوضع الأمني مستبد إن شاء الله جيد جدا، وإحنا الحمد لله والشكر واصلين إن شاء الله وأدينا بأصواتنا وما عندنا أي ضرر إن شاء الله.
إدلاء القوات المسلحة بأصواتهم وكذلك السجناء والمرضى في محافظة ذيكار بشكل واسع خطوة لنجاح التجربة الديمقراطية العراقية، ولعل وقوف طوابير من أبناء القوات الأمنية أمام صناديق الاقتراع خير شاهد على نجاح هذه التجربة في ظل أجواء أمنية مستقرة تعيشها أغلب المدن العراقية الجنوبية بما فيها المدينة الجنوبية ديكار. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الكرام، وفي سياق ذي صلة بموضوع الانتخابات، فمن المعروف أن محافظات إقليم كردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات، ومنها محافظة توك، ولكن لم يتم التصويت الغيابي للمواطنين النازحين إليها من بقية المحافظات العراقية. مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في توك المحامي بيار طاهر الدوسكي بيّن لمراسلنا عبد الخالق سلطان أن التصويت الغيابي الخاص بالمرضى والمسجونين من النازحين لم يجري بسبب عدم توفر الأعداد الكافية للمشاركة في التصويت، مؤكدا في الوقت نفسه وصول المستلزمات اللوجستية كافة والمتعلقة بإجراء الانتخابات مثل الحبر واستمارات التصويت للنازحين في المحافظة.
لا يوجد تصويت خاص في محافظة دوك، حيث وفق الإجراءات أو التعليمات السابقة من قبل المكتب الوطني خاطبنا الجهات المعنية بما فيها مديرية شرطة محافظة دوك وقيادة جيش محافظة دوك، إضافة إلى المستشفيات والسجن دوك أو مديرية الموقف والتسفيرات، وقد وردتنا بعدم وجود أي نزيل أو مريض أو أفراد من الشرطة أو الجيش في الواجب، بذلك فلن تجري عملية التصويت الخاص في محافظة دهوك.
طاهر أشار أن كافة المواد اللوجستية المتعلقة بإجراء الانتخابات مثل صناديق الاقتراع والحبر واستمارات التصويت قد وصلت إليهم.
من الناحية اللوجستية قمنا باستلام جميع مواد الاقتراع بما فيه أوراق الاقتراع والمطبوعات الخاصة بالمحطات الانتخابية، إضافة إلى الحبر والقرطاسية الخاصة بكل محطة ومركز انتخابي. قد قمنا بفرز هذه المواد في مخزن المحافظة، ومن المتوقع أن وفق خطة لوجستية إيصال جميع هذه المواد إلى المراكز الانتخابية، وقد قمنا بالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة دهوك بوضع خطة أمنية من أجل إيصال هذه المواد بمرافقة أمنية.
الدوسكي بيّن أنه تم تعيين 752 موظفا للإشراف على عملية الانتخابات، وهم من كوادر مديرية التربية من المعلمين والمدرسين، إضافة إلى بعض المحامين، وهم الآن يخضعون لتدريب خاص حول كيفية العمل في يوم الانتخابات.
تم الاتفاق مع مديرية تربية محافظة دهوك ونقابة محامي كردستان من أجل اختيار كادر الاقتراع، حيث ضمن التعليمات سوف يتم الاستعانة بالكادر التدريسي للمدرسة التي تم اتخاذها كمركز انتخابي من أجل أن يشرف على العملية الانتخابية، إضافة إلى تطعيمهم ب كوادر قانونية وحقوقية لإدارة محطات الانتخابية، حيث إن إدارة المحطة يستوجب الالتزام بالتعليمات القانونية والإجراءات القانونية من أجل أن يتمكن هذا الكادر من أداء عمله بصورة جيدة.
الدوسكي أشار إلى أنهم قاموا بفتح وتحديد مركز واحد فقط خاص بالعد والفرز في كلية الإدارة والاقتصاد، مضيفا أنه تم تحديد 75 موظفا للقيام بعملية العد والفرز.
بذلك فقد قمنا بفتح 32 مركز انتخابي تضم 96 محطة انتخابية في عموم محافظة دهوك، كما قمنا بفتح مركز العد والفرز، حيث سوف يتم فتح أو فرز نتائج الاقتراع في هذا المركز، وقد قمنا بتخصيص قاعة وتعيين كادر الذي سوف يقوم بعملية الفرز في الانتخابات المقبلة، كما قمنا بتوفير الحماية الأمنية أو من خلال مديرية شرطة محافظة دهوك لهذا المركز من أجل أن يستطيع الموظفون أداء عملهم بجو آمن ومطمئن.
يذكر أن محافظة دهوك غير مشمولة بالانتخابات مثل بقية محافظات إقليم كردستان، لكن سيجرى فيها التصويت الغيابي من قبل المواطنين الذين نزحوا إليها من بقية المحافظات العراقية بعد حرب تحرير العراق، والبالغ عددهم 32,176 ناخبا موزعين في عموم محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
احنا نريد من المرشح أن يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بأن راح نسوي لكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
حتى المفوضين تدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك يا ابو تراب الطيب.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة ندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال العام 2009. إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال العام 2009، وذلك عبر مقابلة خاصة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش. صرح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش بأن اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل إليه مع اتحاد الغرف التجارية العربية في أستراليا أخيرا من شأنه أن يعزز التبادل التجاري ويشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع مشتركة مع نظرائهم العراقيين خلال العام 2009. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن من المتوقع أن تؤدي الجهود المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى تشجيع المستثمرين العراقيين المقيمين في الخارج على العودة بأعداد متزايدة خلال العام 2009 لاستئناف نشاطهم الاقتصادي داخل البلاد وافتتاح المشاريع التي من شأنها الإسهام في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في فعاليات القطاع الخاص، وذلك بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية. يشار إلى أن غرفة تجارة بغداد تكثف اتصالاتها واجتماعاتها مع نظيراتها في مختلف دول العالم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري مع العراق. وفي إطار هذه الجهود تقام معارض نوعية مشتركة وتنعقد لقاءات دورية يجرى خلالها بشكل خاص شرح قانون الاستثمار الجديد في العراق وإطلاع الجهات المعنية على الحوافز والتسهيلات الممنوحة التي يتضمنها. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث علوش أيضا عن شؤون اقتصادية مهمة أخرى بينها التوسع المتوقع في قطاع المصارف الخاصة خلال العام 2009 واستئناف نشاطات معرض بغداد الدولي، إضافة إلى الخطط المشتركة مع وزارة التجارة العراقية لزيادة الصادرات الزراعية ولا سيما التمور، وذلك في أعقاب إعادة تأهيل شركة التمور العراقية. رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور محمود محمد جواد علوش، العام الميلادي الجديد يبدأ مع توقعات للاقتصاديين في العراق وخارجه بتحسن الحركة الاقتصادية بشكل عام باتجاه الانتعاش وأيضا التبادل التجاري مع دول أخرى، إضافة إلى الجهود الحثيثة المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة. وقد قمتم أخيرا بزيارة إلى أستراليا والتباحث مع اتحاد غرف التجارة هناك. لنبدأ بتوقعات السنة الحالية والاجتماعات التجارية التي عقدت أخيرا في أستراليا بين الغرف التجارية العربية والأسترالية.
أهلا ومرحبا بكم، فرصة طيبة أن نتحدث في مواضيع مهمة تخص العراق الذي يطمح أن يأخذ مكانته ثانية بين دول العالم على أساس من المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة وبتعاون تام مع كل دول العالم وبانفتاح اقتصادي من أجل إعادة الإعمار والبناء لتلافي ما تحقق من دمار في البنى التحتية والهياكل الارتكازية خلال الفترة الماضية المنصرمة من الحكم السابق. هناك جهود حثيثة بذلت وتبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد ومن أجل أن نستأنف مسيرتنا في عملية البناء والإعمار. نعم، تحققت أمور عديدة في الجانب الأمني وهي عوامل مشجعة تدفع إلى الاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعقول العراقية من أجل الإسهام في تحقيق مشاريع تنموية عديدة تسهم في استقطاب الأيدي العاملة العراقية والقضاء على البطالة، وكما هو معلوم بأن البطالة هي الحاضن للإرهاب. لذلك هناك خطة تنموية شاملة وهناك جهود بذلت يسهم القطاع الخاص وعلى وجه التحديد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد في هذا التوجه من أجل أن يكون هناك لقاءات عديدة معنا.
أستاذ محمود، من زياراتكم المتعددة إلى خارج البلاد ويعني أحاديثكم المتواصلة مع المستثمرين العراقيين وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الخارج، هل لمستم الرغبة في عودتهم؟ وهل بدأوا بالعودة فعلا خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك أي مشاريع يقومون بها بحيث تقضي على البطالة وتوفر فرص عمل جديدة خاصة خلال العام الحالي؟
نعم أكيد، في زيارتنا الأخيرة إلى أستراليا تم تحقيق لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية السيد روبرت نيوتن، وكذلك تحقيق لقاء مع الغرفة العراقية الأسترالية مع السيد ليث العبودي رئيس الغرفة، وتم إعداد مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين غرفة تجارة بغداد والغرف العربية في أستراليا. طبعا هناك أفكار لتبادل الزيارات واللقاءات المشتركة وإقامة معارض نوعية متخصصة في كلا البلدين وإقامة مشاريع تنموية مشتركة، وستكون هناك زيارة بالمقابل خلال الأيام القريبة القادمة للسيد روبرت نيوتن إلى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم ثانية من أجل أن نقيم مشاريع استثمارية مشتركة في العديد من القطاعات وبخاصة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعة والخدمات أيضا.
أستاذ محمود، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، يعني خلال السنة الماضية حظي هذا القطاع باهتمام خاص من الحكومة وصدرت قرارات بتقديم حوافز للمزارعين، هل هناك يعني من نية لكي يصار إلى نشاط من غرفة تجارة بغداد لتشجيع مثلا تصدير منتوجات عراقية؟ وخاصة أنا هنا يعني أشير إلى التمور، وأنت بالذات تشرف على الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور.
بالضبط، هذا الموضوع حظى برعاية كريمة من دولة سيد رئيس الوزراء بحيث أنيطت بشركة التمور العراقية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة بمهمة تسويق التمور من المنتجين الزراعيين للموسم الحالي، وتم تحديد أسعار شراء التمور من المنتجين وتحقق ذلك بحيث تم تسويق الحاصل من المنتجين وبأسعار مجزية بقصد تشجيع هذا القطاع المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام وتحسين مستوى التمور وضعية التمور، بحيث سيتم إعادة تأهيل شركة التمور العراقية بقصد تصنيع التمور العراقية وعدم تصديرها بالشكل الذي كانت عليه سابقا، بحيث سيتم تصنيع التمور واستخدامها للاستهلاك المحلي ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية مثل ما كانت في الفترة الماضية قبل الحصار. هذه الأمور حظيت وتحظى برعاية الدولة، وهناك جهود تبذل من قبل الغرف التجارية أيضا لتحقيق لقاءات مع الغرف التجارية مختلف دول العالم ورجال الأعمال في مختلف دول العالم من أجل تفعيل عملية التبادل التجاري استيرادا وتصديرا، سواء للقطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو قطاع السياحة والخدمات. كل هذه الأمور تبذل كل الجهود الحثيثة، وأقامت غرفة بغداد أيضا معرض نوعي متخصص، وهي الآن بصدد إقامة عدة معارض التنسيق مع مختلف دول العالم. هذه الأمور تبذل أيضا، وكذلك معرض بغداد الدولي التابع إلى وزارة التجارة أقام معرض وسيقيم معارض نوعية أخرى لاحقة، وهناك سوق مهرجان للتسوق في معرض بغداد خلال شهر آذار القادم، وسيستأنف المعرض أيضا افتتاح أول بعد غياب 5 أو 6 سنوات في الدورة الحالية، ومشاركات عديدة ستكون هناك من مختلف الشركات ودول العالم على حد سواء.
أستاذ محمود، ماذا عن القطاع المصرفي وتحديدا يعني المصارف الخاصة؟ في السنوات السابقة يعني كنا نقرأ تصريحات لمسؤولي مصارف غربية كبرى يعني عن نيتهم في المجيء إلى العراق وافتتاح فروع هناك، ولكن العامل الأمني ربما أخر هذا الجانب. هل هناك من توقعات يعني لإحياء النشاط المصرفي الخاص خلال العام الحالي؟
قطاع المصارف أيضا هذا قطاع مهم، لأنه يسهم في عملية التمويل والدعم لكافة القطاعات الإنتاجية. هناك العديد من المصارف العربية تمت مشاركتها في المصارف المقامة في العراق، وهناك يعني استقطاب وتوجه وتشجيع ودعم لكل توجه لإقامة فروع للمصارف العالمية في بغداد، أو إقامة تأسيس مصارف جديدة لمختلف دول العالم. هنا قانون البنك المركزي يسمح بهذا الاتجاه، وهناك تسهيلات تقدم للراغبين في افتتاح أو تأسيس مثل هذه المصارف. قانون البنك المركزي واضح المعالم، هناك مصارف عراقية مشتركة مع مصارف عربية، وبالإمكان أن تكون العديد من المصارف أبدت رغبتها ورح تبدأ تباشر في عملية تأسيس فروع للمصارف في العراق.
أستاذ محمود، بالعودة إلى تشجيع رؤوس الأموال العراقية المقيمة في الخارج، هل هناك من تسهيلات أو حوافز يعني للمستثمرين العراقيين؟ وهل في محادثاتكم يعني الأخيرة وخاصة في أستراليا، هل أثيرت قضية المعوقات، خاصة المعوقات الإدارية أو البيروقراطية التي تمنعهم من العودة بشكل فاعل والإسهام في إنعاش الاقتصاد العراقي؟
بالحقيقة هناك قانون للاستثمار صدر في عام 2006 برقم 13، يوضح هذا القانون العديد مضامين القانون تشجع المستثمرين الأجانب وتقدم لهم الرعاية والضمانات والإعفاءات والسماحات. فعلى سبيل المثال، المستثمر الأجنبي كافة المكائن والأجهزة والمعدات تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وكذلك تسهم الدولة بتقديم كل التسهيلات، بتقديم قطع الأراضي كموقع للمشروع الصناعي وبإجارة طويلة لمدة 50 سنة. هذه كلها تسهيلات مع إعفاء المشروع من الضرائب لمدة 10 سنوات، وفيما إذا كان المشروع الاستثماري مع مستثمر عراقي مشروع استثماري مشترك تكون الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 15 سنة. هذه الأمور كلها مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة والأجنبية أيضا على حد سواء، وبخاصة بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأن غرفة تجارة بغداد تسهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح مدى كون هالمشاريع مجدية من ناحية الاقتصادية وتعطي مردودا إيجابيا أفضل من أي مشروع استثماري آخر في دولة أخرى. هالعوامل كلها محفزة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في العراق، وفي مختلف القطاعات سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الإعمار أو السياحة أو في قطاع الخدمات. هذه الأمور كلها مشجعة وعوامل مساندة. أما البيروقراطية والقضايا التعقيدات فقد تم تدارسها مع كافة الجهات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، تعمل جاهدة من أجل إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ أي مشروع من هذا القبيل.
محمود محمد جواد علوش، رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.